كل خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث، والتي سنناقش فيها قضية مهمة صراحة، الاعتداء على المقدسات والمسجد الأقصى، ما كان من انتهاكات يعني مؤخرا واقتحامات مستمرة يعني زيادة في وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى، اعتداء على المرابطين والمرابطات، إبعاد شخصيات مقدسية أبرزها مؤخرا الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، والمؤتمر الذي عقدته قبل قليل رابطة علماء فلسطين. أرحب الآن بدكتور مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني. سعادة النائب السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. يعني المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، أهم الرسائل التي أرادت رابطة علماء فلسطين إيصالها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الحقيقة تجاوزت قوات الاحتلال كل الخطوط، ولم يبقى أي جريمة من الجرائم إلا واقترفتها. نحن في الحقيقة يعني هنا جزء من فلسطين، ونحن نعاني من الاحتلال، نعاني من حصاره ومن قصفه وتدميره المستمر والمتواصل، لم يدع لنا لا برا ولا بحرا ولا جوا إلا وقد اقتحمه علينا وأعمل فينا طائراته ودباباته ومدافعه بالقصف والدمار. نحن الصراحة يعني ننظر إلى ما يجري في الأقصى جريمة أكبر من كل جريمة، ونحن كذلك ننظر إلى هذا التهافت المتواصل من قادة العالم الذي يزعم الديمقراطية ويدعي حقوق الإنسان بأنه يعني عالم حر وعالم راقي وحضاري ومتطور، وهو يتم بمثالين وينظر بعينين مختلفتين، ينظر إلى جريمة اقترفت منذ عشرات السنين بحق اليهود هناك من النازي المجرم، ولا ينظر إلى المحارق التي قام بها هذا المحتل على شعبنا منذ بدايات تكوين هذا الكيان الغاصب من مذابح وويلات وتدمير قرى ومدن ومخيمات وتشريد الناس من بيوتها وقتل الناس على الشبهة. حتى هذه اللحظات لم يتوقف الاحتلال عن جرائمه، ولذلك نحن أحببنا أن نبعث برسائل. أولا رسالة إلى أهل القدس بأننا نحن معكم، نشد على أيديكم، نسأل الله تعالى أن يربط على قلوبكم، لم ننساكم أبدا، لم ننسكم على الإطلاق، خاصة الشيخ أكرم صبري وكذلك شيخ الأقصى الشيخ صلاح وجميع الإخوة والأخوات المرابطين والمرابطات في القدس وفي الأقصى. أيضا أحببنا أن نوصل برسائل إلى هؤلاء القادة الذين جاءوا ليذرفوا الدموع على قتل المحارق ولم تتحرك لهم شعرة مقابل جرائم الاحتلال في حق شعبنا. نحن أحببنا أن نذكر هؤلاء بما يفعله الاحتلال من جرائم اغتصاب للأرض والمقدسات، تدنيس المقدسات، اعتقال الأطفال. من في العالم يعتقل أطفال صغار 3-4 سنين، يقتحم البيت ويأخذ الولد من حضن أمه شبه رضيع ويعتقله ويحاكمه؟ احتلال بغيض لم يعرف التاريخ له مثيلا. لماذا يصمت هذا العالم عن هذه الجرائم؟ أحببنا باختصار أن نوصل هذه الرسائل إلى المعنيين، وطالبنا من أمتنا ألا تنسى الأقصى وألا تنسى فلسطين ولا تنسى شعبها، وأكدنا على أن فلسطين لأهلها بمساجدها وكنائسها ليس للعدو ذرة تراب فيها.
طيب دكتور، يعني يوازي هذا المؤتمر ربما يحتاج إلى أو بموازاة هذا المؤتمر يحتاج أو تحتاج قضية القدس والأقصى ربما إلى خطوات عملية باتصالات طبعا للتعريف بالجرائم الصهيونية ودور العلماء الأمة في تحشيد طاقاتها وتوجيهها نحو قضية القدس؟ هل من تواصلات جرت من قبلكم في رابطة علماء فلسطين مع العلماء خارج فلسطين للتعريف بهذه القضية؟
يعني في الحقيقة هذا كذلك يعني هم كبير نحن هنا في فلسطين نحمله. العلماء أصبحوا مشغولين بقضايا بلدانهم مع الأسف الشديد، وأصبحت قضايا البلدان يعني تدمي القلب. يعني هناك علماء العراق، علماء سوريا، علماء النجد والحجاز، علماء مصر، علماء هؤلاء جميعا مشغولون بهموم بلدانهم وشعوبهم مع الأسف الشديد، لكن نحن لا نعدم الوسيلة، فلنا اتصال مستمر مع علماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهؤلاء الإخوة العلماء حقيقة مهتمون جدا بقضايا فلسطين ويتابعونها. وهناك لجنة اسمها لجنة فلسطين التابعة للاتحاد ورأسها فضيلة الشيخ أحمد العمري من لبنان، وهو عضو مجلس أمناء للاتحاد ويتابع، وكذلك تم التواصل من قبلهم مع فضيلة الشيخ عكرمة صبري، وتم التضامن معه حقيقة من قبل هؤلاء الإخوة العلماء، وكذلك منهم فضيلة الشيخ علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتضامنوا مع الشيخ، ويعني لمس منهم الشيخ كل التأييد والدعم والإسناد. وهذا في الحقيقة يعطي الأمل بأن الغد إن شاء الله سيكون أفضل، وبأن هناك من يقول كلمة الحق رغم الجراح ورغم الهموم ورغم الحصار ورغم المضايقات التي يعانيها العلماء في مختلف الدول العربية والإسلامية.
سعادتنا في المجلس التشريعي ورئيس رابطة علماء فلسطين دكتور مروان أبو راس، شكرا جزيلا لك. ورحب الآن بدكتور جمال عمرو المختص في شأن أو في شؤون المدينة المقدسة. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله والمسلمين الكرام.
حياكم الله دكتور. يعني الجرائم بحق المدينة المقدسة ما زالت مستمرة، تتزايد وتيرتها، إبعاد الشخصيات المقدسية شيئا فشيئا عن المسجد الأقصى. كيف يبدو الحال في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة؟
يزداد الاحتلال إمعانا وإصرارا ويزداد تغولا، والاعتداءات كما تفضلتم تزداد يوما بعد يوم، لا والله ساعة بعد ساعة، في كل ساعة خبر جديد. ما يمكن أن يطلق عليه البغالة أكرمكم الله، يعني أجسام بغال من العسكريين الذين يركبون على بغال من أسفل منهم، يعني موجودون الآن على كامل تقاطعات في مدخل القدس القديمة. وهذا الشكل من عمليات الإرهاب واستخدام البغال في ملاحقة الشباب والنساء في مداخل البلدة القديمة يدل على أن العقل، أن الاحتلال فقد عقله إن كان له عقل أصلا. وبالتالي هذه اعتداءات ميدانية، لكن هناك اعتداءات في هذا الشتاء القارس بالهدم، هدم المنازل وتوزيع أوامر الهدم على مدار الساعة. لا يوجد حي في مدينة القدس لا يستلم يوميا أوامر هدم جديدة لمنازل جديدة، علما بأنه الشقة السكنية لمساحتها 119 متر مربع ثمنها نصف مليون دولار، الأغلى في العالم على الإطلاق. فعندما تهدم بيت مواطن شقة صغيرة بهذا الحجم، فإنك هدمت حياته وهدمت أسرته وهدمت مدخراته وتركته يعني نهبا مسلوبا. هذه هي مسألة تتم يوميا، وليس يعني مسألة تتم بالمناسبة أو في ما يسمى الأعياد اليهودية، لا والله هذا شيء يومي. فنحن أمام عدوان متعدد الأشكال والألوان في 9 قطاعات، أهمها الإطلاق الاعتداء على المقدسات. ماذا يريد بالضبط جنود الاحتلال عندما يدوسون على سجاد المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم وهم يحملون السلاح؟ ألم يشاهدوا أن يعني في الصلاحية، هذه المدرسة الصلاحية الكلية صلاح الدين الأيوبي، عندما دخلها ماكرون الرئيس الفرنسي وجه لهم لقمة، ويعني كما فعل جاك شراك 1996 بنفس اللغة بنفس go out. أنا ضرور، أنا عارف القانون، انطلقوا برا أنتوا داخلين بالسلاح. تخيل ينتصر الفرنسي لمدرسة صلاح الدين الأيوبي، التي تسمى كنيسة هذه الأيام. على كل الأحوال
نعم.
إذا كان الأمر بهذا الشكل فنحن نسأل جامعة الدول العربية محترمة وسلطة وطنية فلسطينية أكثر احتراما، ماذا عساكم وما هو ردكم عندما وصل نفس الرجل إلى الأقصى بعيد 40 متر بالمناسبة، خرج من الكنيسة الصلاحية ودخل إلى الأقصى من باب الأصباط، ماشي يا سيدي. عندما دخل كان جنود الاحتلال مدججين بالسلاح وبالأحذية أكرمكم الله، والبساطير يجوبون كل متر مربع من الأقصى، وكان الاحتفاء بالرئيس الفرنسي فوق العادة، والناس يعني مبسوطين على الصور، بس ما انتبهوا في خلف الصورة، خلف الصورة جنود مدججين بالسلاح. لماذا إذن؟ لماذا تقبل لنفسك؟ ألست يعني صاحب الحق الشرعي في هذا المكان المقدس وهو للمسلمين وحدهم؟
نعم.
إذن من يقبل أن يعيش بين الحفر يقبل هذه المهانة والمذلة، يقبل هذه النتيجة وهذه النتائج نشاهدها في المدينة المقدسة التي لا تبعد عن الأواقم العربية إلا بالنظر مباشرة. يمكنك أن تقف على جبال عمان وترى القدس بالنظر مباشرة، وهكذا القاهرة وهكذا دمشق وبيروت. فماذا عسى العرب أن يعملوا إزاء هذا الوطن؟
طيب، في ظل هذا العالم الظالم والاجتماع الذي ربما ما زال قائما يتباكى فيه هذا العالم وعلى أو في ذكرى ربما الهولوكوست أو ما يعرف المحرقة، ما السبيل للفلسطين اليوم وللقدس والمقدس ليذود عن حمل المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وكل قضايا؟
يعني هناك إيمان عميق جدا في أعماق نفوس الناس وفي وجدانهم أن هذه المدينة المقدسة وأن هذه الديار المقدسة من البحر إلى نهر هي فلسطين على حال، هي حولية حول الأقصى، يعني تدور حول ملك الأقصى، وبالتالي هي الأرض المباركة. أنه لا يعمر فيها ظالم، وهذا الإيمان عميق جدا في نفوس الناس، وبالتالي هم لا يستسلمون ولا يرفعون الراية البيضاء، وهم يدركون أنه بوسعهم كل مرة أن يفاجئوا الاحتلال، ولا يستطيع الاحتلال مطلقا أن يسلب هذه الإرادة من داخل نفوسهم، حتى لو سجنهم، حتى لو أبعدهم عن الأقصى، حتى لو نكل بالعلماء والخطباء والفقهاء، حتى لو مهما فعل، فإن الأقصى يزداد تجذرا في نفوس الناس. فانظر مثلا إلى الحشد الذي ستشاهدونه متكررا وسيبقى كذلك بإذن الله يوما بعد يوم، يوم الجمعة غدا على صلاة الفجر العظيم. انظر إلى هذه الحشود، انظر إلى الرجال والنساء يحضرون معهم أطفالهم في ساعات مبكرة في جو شديد البرودة. هذا إن دل إنما يدل على التفاف الناس التفافا صلبا وإرادة صلبة حول الأقصى، وبالتالي لن يفرح الاحتلال طويلا وإن غدا لناظره قريب.
مثل هذه الإجراءات اليوم إذا ما أردنا الحديث يعني بشكل آني حول الإجراءات التي تجري في المدينة المقدسة والخطوات العملية بالمقابل التي يقوم بها الفلسطيني والمقدسي مدافعا عن المسجد الأقصى، هل هي كافية على الصعيد الفلسطيني أتحدث أمام هذه الجرائم وأمام هذا التغول الصهيوني؟
أخي بكل صدق، عادة في أي معركة الانتصار في معظمه يكون الانتصار عادة معنويا في بداية المعركة، ويكون رفع المعنويات والعمل على حشد الصفوف ورفض الصفوف بتعليمات معنوية هائلة جدا. ويعني صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين في بيسان اعترف صخرة وقال لا تبدأوا الحرب حتى أناشدكم وأناديكم بالله أكبر 3 مرات ثم تبدأ المعركة. إذن يعني عندما تجهز الجنود بإيمانهم العميق وإرادتهم الصلبة والتعبئة المعنوية يكونون جاهزون للانتصار، وهذا ما يحصل في فلسطين. الفلسطينيون يفرحون جدا عندما يشاهدون الناس في عمان يهبطون إلى الشوارع أو يأتون إلى الحدود، يعني يسعدون جدا عندما يشاهدوا الرئيس التونسي وماذا يقول عن التطبيع المذل والمهين جدا، يكونون أكثر سعادة عندما يشاهدون الجزائريين بالملايين في الشوارع. هذا الشيء إنما يدل على أن الفلسطينيين يدركون أن لهم إخوة وأهل في أوساط الأمة العربية والإسلامية من كوالالمبور بماليزيا حتى إسطنبول بتركيا. هذا الشيء إنما يدل على أن أمة واحدة وأنها ستنتصر قبل من الأيام وقريبا جدا. ولكنهم يقولون هذا الجانب المعنوي الضروري يحتاج إلى خطوة ليها وهي ميدانية. بمعنى لماذا لا تذهب الجموع في عمان إلى سفارة مواكب الاحتلال وتحاصره. لماذا مثلا؟ ولماذا لا يحاصرون السفارة الأمريكية في بغداد؟ ولماذا لا يحاصرون وكيل الطهاينة في أنقرة؟ وهكذا تكون خطوة عملية لإرباك حسابات هؤلاء المجرمين، وليس وحده الرئيس الفرنسي يطرد الجنود. فأنتم اطردوهم، اطردوهم من حيث وجدتموهم، يعني إن كانوا دخلوا مطاعم في الصبور فلا يدخلوها حتى يشعروا بالمهانة والنذلة. أن أمة عزيزة لا تقبل لنفسها أن يطرد شيخ الأقصى وإمام الأقصى، فاطردوهم في المقابل، ويقال لهم أنتم تخرجون من المطعم أذلاء لأنكم طردتم الإمام الأقصى من وسط المسجد الأقصى الذي هو للمسلمين وحدهم. إذا يراد بعد النصر المعنوي أن يكون هناك نصر ميداني، يراد أن تكون هناك حوادث يمكن أن يشاهد بها في القاهرة وفي دمشق وبيروت وعمان وأيضا في اسطنبول، يراد أن يكون هناك تحرك فعلي في الميدان، وليس الاكتفاء فقط على أسلوب جامعة الدول العربية اذهب أنت وربك، ولا أسلوب كتابة يعني هكذا بيان يعني أكرمكم الله أقل ما يقال عنه أنه تافه وأنه يرفض ويرفض ويستنكر. كل هذا الكلام الفارغ انتهى وانقضى، أنا الأوان بنقلة نوعية وتعبئة كاملة لتحرير القدس والأقصى.
مثل الحملة التي كانت مؤخرا دكتور جمال، ربما تبعت حملة الفجر العظيم التي دعي لها من المدينة المقدسة، وربما كانت في غزة وفي الضفة مؤخرا، مثل هذه الحملات كيف تؤثر على معنويات أهل مدينة القدس المحتلة؟ بالمقابل كيف تؤثر على الاحتلال الصهيوني مثل هذه الحملات وهذا التوحد خلف قضية مثل قضية القدس؟
عندما يعني فوجئ الاحتلال بمسيرات العودة على حدود القطاع المجمدة حاليا والتي ستعود يعني أقوى وأصلب من السابق
إن شاء الله،
كان ذلك إبداعا عظيما. ثم أنه يأتيه الآن ما أن خرج ظنا منه بأنه ارتاح أو استراح قليلا من يعني مسيرات العودة حتى يأتيه الفجر العظيم، وهذا شيء يعني هذه موجة وراء موجة. هذه الموجات الثورية التي تعمل على تعبئة جماهيرية هائلة جدا وحشد جماهيري في منتهى الروعة، هذه قادمة وهذه ليست نهاية المطاف. إن كان الفجر العظيم يأتي صباح الجمعة فسيأتي في كافة أيام الفجر في كافة أيام الأسبوع، وبالتالي على الاحتلال أن لا يظن لوهلة واحدة أنه مستمر ولا مستقر ولا باق على هذه الأرض المقدسة المباركة. الاحتلال إلى زوال شاء ماذا، رضي أم لم يرضى، وعليه من الآن أن يفتش. عندما خرجوا من إسبانيا لم يجدوا إلا المسلمين يحتوهم، ويعني من وصل إلى المغرب تونس والجزائر وجيبوتي والسودان بقي على قيد الحياة، ومن لم يخرج فقد قتل ومات. وبالتالي هذا الذي حصل في إسبانيا هو ذاته الذي سيحصل في فلسطين. عليهم أن يقيموا علاقات مع الشعوب العربية والإسلامية حتى يعيشوا بأمن وسلام، والعرب والمسلمين لا يحبون سفك الدماء تاريخيا، هذا شيء معروف. فلا بد لهذا الليل أن ينجلي، ولا بد لهذا القيد أن ينكسر، وإن غدا لناظره قريب
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتور جمال عمر المختص في شؤون مدينة القدس المحتلة، شكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نقول لكم تحيات الفريق العامل، الهندسة الإذاعية لمحمد الشياح، التنفيذ والإخراج وكذا التنسيق للزميل أحمد أبو سعدة، تحياتي من التقديم محمد صالح البردوي، دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs. دعوة